لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة اليوم العالمي لصيد الأسماك، وجه عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة الكاردينال بيتر توركسون رسالة كتب فيها: يتم الاحتفال باليوم العالمي لصيد الأسماك سنويا لتسليط الضوء على أهمية قطاع العمل البحري هذا، والذي يوفر مصدرا للتوظيف لحوالي 59 مليون شخص. ويأتي الاحتفال هذا العام في مرحلة مميزة انتشرت فيها آثار وباء فيروس الكورونا بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع عواقب وخيمة على اقتصادات العديد من البلدان وتأثير خطير على القطاعات الأكثر ضعفا مثل صيد الأسماك. تابع الكاردينال توركسون يقول: يتعلق تأثير فيروس الكورونا على صناعة صيد الأسماك بشكل أساسي بنطاق الاستجابات الاستراتيجية للحكومات للوباء، مثل التباعد الاجتماعي وإغلاق أسواق الأسماك وتقليل العملاء في الفنادق والمطاعم. وقد أدى ذلك إلى ظهور مشاكل كبيرة لبيع الأسماك الطازجة والمنتجات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بانهيار الطلب وخفض الأسعار المعروضة على الأسماك، مما أدى في الوضع الحالي إلى انخفاض في الاستهلاك والتجارة. أضاف عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة يقول: بالإضافة إلى آثار الوباء على قطاع صيد الأسماك، هناك مشاكل مزمنة تعصف بالصناعة وتتضاءل في مواجهتها التحديات التي يسببها وباء فيروس الكورونا. هذه المشاكل المزمنة التي تشكل جريمة صيد الأسماك هي مشاكل الصيد المكثف والصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المصرح به، الذي يستمر في جميع أنحاء العالم من قبل مجموعات تملك أساطيل قوية وموارد أفضل، وتنتهك القوانين واللوائح الوطنية والدولية. هذا الوضع يسبب الخسارة للصيادين العاديين وجماعات الصيد من خلال منافسة غير عادلة، ويستنزف مخزون الأسماك بمعدل لا يسمح للأنواع بالتعافي. إنها ممارسة غير مستدامة وتنطوي على انخفاض في أعداد الأسماك وتقليل الإنتاج في المستقبل. تابع الكاردينال توركسون يقول: تأثرت ظروف عمل الصيادين وسلامتهم في البحر بإغلاق موانئ الصيد بسبب الوباء واستحالة تغيير الطواقم. علاوة على ذلك، أدى عدم وجود معدات الحماية الشخصية إلى زيادة خطر انتقال الفيروس، حيث يعمل الصيادون في أماكن ضيقة ومحصورة، وكنتيجة مباشرة أصيب العديد من أفراد الطاقم على عدد من سفن الصيد، ولم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية الفورية، وتوفوا ودفنوا على الفور في البحر من قبل رفاقهم، وغالبا ما لا تعرف العائلات مصير أحبائها. كذلك يحرم الصيادون المهاجرون من فرصة العمل، ومع عدم وجود دخل لإعالة عائلاتهم وسداد الديون، فهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوقوع ضحية للإتجار بالبشر أو العمل القسري. علاوة على ذلك، تم استبعاد الغالبية العظمى من الصيادين في العالم من الحماية الاجتماعية الأساسية التي توفرها بعض الحكومات الوطنية، ومن أجل البقاء على قيد الحياة اضطروا إلى الاعتماد على سخاء المنظمات الخيرية أو على مساعدة الجماعة المحلية. أضاف عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة يقول: في زمن الجائحة هذا أود أن أطلق نداء من أجل المزيد من التضامن مع الأشخاص الأكثر تهميشا، كما يشرح البابا فرانسيس جيدا في رسالته العامة فراتيلي توتي، إذ يكتب: يتم التعبير عن التضامن بشكل ملموس في الخدمة التي يمكنها أن تتخذ أشكالا مختلفة جدا في أسلوب أخذ الآخرين على عاتقنا. إن الخدمة في مجملها هي الاهتمام بهشاشة الضعفاء في عائلاتنا ومجتمعنا وشعبنا. إن الطريق نحو الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وعمل جميع فئات صيادي الأسماك لا يزال طويلا وشاقا، لنرفع أصواتنا مرة أخرى ولنطالب ببذل جهود متجددة من قبل المنظمات الدولية والحكومات لتقوية التزامها من خلال اعتماد تشريعات لتحسين ظروف معيشة وعمل صيادي الأسماك وعائلاتهم وتعزيز الكفاح ضد العمل القسري والإتجار بالبشر. إن زمن الكلمات قد انتهى وحان وقت العمل، عندما يتم احترام كرامة الإنسان ويتم الاعتراف بحقوقه وتضمن، يزدهر الإبداع وروح المبادرة، ويمكن للشخص البشري أن يبسط مبادراته العديدة لصالح الخير العام. وختم الكاردينال بيتر توركسون رسالته بالقول: ختاما في هذا اليوم العالمي لصيد الأسماك، أتوجه بفكري إلى الصيادين في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من المصاعب والصعوبات. أود أن أذكر بشكل خاص ب18 صيادا من جنسيات مختلفة من مازارو ديل فالو في صقلية، محتجزين في ليبيا منذ 2 أيلول سبتمبر الماضي دون إمكانية التواصل مع عائلاتهم. هذه العائلات لا زالت تنتظر معلومات عن أحبائها والفرصة للتحدث معهم، ولكنها متلهفة بشكل خاص للقائهم مجددا. لهذا السبب الإنساني البسيط، أناشد الحكومات المختصة والسلطات الوطنية لحل هذا الوضع الأليم وإيجاد حل إيجابي من خلال حوار منفتح وصادق.
تصحيح تشوهات الأسواق التي تولد عدم المساواة. إعطاء الحياة لتمويل يعرف كيف يضع الناس واحتياجات الأشد ضعفا في المحور. جعل الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى تطوير السلام الملموسة. هذه هي الأهداف الصعبة والرائعة للاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يشاركون في اللقاء إيكونومي أوف فرانشيسكو، الحدث الذي أراده البابا فرانسيس من أجل إعادة الروح الاجتماعية للاقتصاد. سيكون من الخطأ أن نعتبر هذه المشاريع وهذه الآمال كأحلام شبابية مصيرها أن تبقى مغلقة في الدرج. في الواقع إنها أفكار ملموسة سوف تجد قريبا تحقيقها في عالم لم يعد قادرا على تحمل التناقضات والانتهاكات في السوق المالية القائمة على الربح الشخصي فقط. هذا ما أكده راؤول كاروسو، استاذ الاقتصاد في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو ومدير المركز الأوروبي لعلوم السلام، في مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز، وقال: بصفتي متحدثا في هذا الاجتماع العظيم، أشعر أنني أستطيع أن أكرر أن الرغبة في إعادة صياغة الاقتصاد بأكمله بالمعنى الاجتماعي والتخلي عن النهج المرتبط بتعزيز الدخل الخاص فقط ليست مجرد يوتيوبية. يوضح البروفيسور كاروزو: إن إعادة تأسيس النظام المالي بالمعنى الاجتماعي يعني الشروع في ثورة كوبرونيكية. ويشرح في هذا السياق أنه من المسلم به أن قيمة الاقتصاد لا تنبع من مجموع الدخل الفردي أو الحوافز الخاصة، وإنما من العلاقات التي تربط الإنسان بأقرانه ومع البيئة. هذه الرؤية ستؤدي بالتأكيد إلى السلام، خطوة صعبة لكنها ليست مستحيلة. وبالتالي فإن تغيير قواعد الأسواق المعولمة يصبح أولوية قصوى، ولكن وكيف وفي أي اتجاه؟ إن أفكار راؤول كاروتسو في هذا السياق واضحة جدا وتتماشى مع فكر البابا فرانسيس. لذلك هو يؤكد أننا نحتاج إلى إعادة الأسواق المالية إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال محاولة الحد من حوافز المضاربة. فعلى سبيل المثال، تدرج شركات تصنيع الأسلحة الرئيسية في البورصة، وهذا السعر يحدد الحوافز لإنتاج المزيد من الأسلحة التي تعمل على تأجيج الحروب والتوترات، وبالتالي يكون هكذا المعنى الحقيقي للاقتصاد المنحرف. ومن ثم تابع البروفيسور كاروتسو يقول: هناك أولوية أخرى، إعادة كتابة مدونة قواعد السلوك في الشركات والتي قد أصبحت الآن قديمة وربما غير فعالة. نحن نعلم أن هناك الآن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات التي تهدف إلى الخير العام، ولكنها لم تحصل على تمثيل عادل من وجهة نظر قانونية. هنا يجب علينا أن نساعدها على الظهور لكي تتمكن من فعل الكثير من الخير للسوق عينه. باختصار، الطريق ليس طريق تفضيل اقتصاد الإيجار والمضاربة، وإنما إعادة إطلاق الاقتصاد الاجتماعي. هذا يؤكد راؤول كاروتسو أن تطوير الأعمال التجارية مرتبط بالاحتياجات الحقيقية للبشرية، ويذكر في هذا الإطار أن إيطاليا كانت أول دولة في العالم تقر قانونا يسمح لها بربط هدف اجتماعي بالربح. يمكن للشركات أن تغير تكوينها عن طريق إضافة هدف تحقيق الخير العام إلى السعي وراء الأرباح، قانون تم نسخه في غضون سنوات قليلة في البلدان الأخرى مثل كولومبيا والإكوادور وبيرو والأوروغواي. وبالتالي يشكل هذا الأمر مثالا ملموسا على كيف أن الثورة قد بدأت.
صدر مؤخرا كتاب يتطرق إلى العلاقة بين البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وكنائس أوروبا الوسطى والشرقية. هذا المجلد الذي تم تقديمه عبر شبكة الإنترنت هو من إعداد البروفيسور جان ميكروت، الأستاذ في جامعة غريغوريانا الحبرية بروما، ويتناول شهادات أكثر من 50 شخصية. وقد صدر هذا الكتاب في وقت يتم فيه الإعداد لمجلد ثان بشأن العلاقة بين البابا كارول فويتيوا والاتحاد السوفيتي السابق، مما لا شك فيه أن البابا يوحنا بولس الثاني أدخل الكنيسة الكاثوليكية في القرن 21، وفي الذكرى السنوية 15 لرحيله والذكرى 100 الأولى لولادته، صدر هذا العمل عن دار النشر جابرييلي إديتوري، والذي يسلط الضوء على علاقة هذا البابا البولندي مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. يحتوي المجلد على شهادات لباحثين ومؤرخين كاثوليك وأرثوذكس قدموا صورة عن علاقة البابا كارول فويتيوا مع تقاليد وثقافات تلك الدول الأوروبية. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع معد الكتاب البروفيسور جان ميكروت، الذي أوضح أنه جمع كتابات لباحثين وأساتذة جامعيين ومربين يصل تاريخ صدورها لغاية شهر آب أغسطس الماضي، أي أن بعضها حديث للغاية، وهي تعكس علاقة تلك الشخصيات مع البابا يوحنا بولس الثاني. ولفت إلى أنه سر جدا في العمل على هذا الكتاب الذي هو الجزء الأول من سلسلة تتضمن أيضا مجلدا آخر يتم العمل عليه حاليا ويحمل عنوان يوحنا بولس الثاني والكنيسة الكاثوليكية في الاتحاد السوفيتي. في رد على سؤال بشأن علاقات الصداقة التي كانت قائمة بين البابا الراحل وشعوب تلك البلدان الأوروبية الوسطى والشرقية، قال البروفيسور ميكروت إن هذه العلاقات عكست الرباط القائم بين الكرسي الرسولي وكل واحد من تلك الشعوب، ولفت إلى أن البلدان المذكورة آنفا عرفت تاريخا متفاوتا بين بلد وآخر، لا سيما خلال القرن 20، لأن هذا الواقع كان يعتمد على الوضع السياسي الراهن في كل دولة. وكان البابا يوحنا بولس الثاني يدرك جيدا هذا التنوع في التاريخ والتقاليد والثقافة، وهو موقف حظي بتقدير عميق من قبل تلك الشعوب. وأوضح أنه في سياق الإعداد لهذا الكتاب قام بالبحث عن شخصيات تنشط منذ سنوات في مجال البحوث في التاريخ المعاصر للقارة الأوروبية، ولفت على سبيل المثال إلى الأهمية التي ميزت جمهوريتي البوسنة والهرسك وكرواتيا، حيث تركت الحرب العالمية بصمة مختلفة. وأشار أيضا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها البابا الراحل إلى سراييفو مع أنه كان مريضا، وعلى الرغم من البرد القارس أصر على زيارة المدينة ليطلب من الناس أن يصلوا على نية السلام بين جميع الشعوب وعلى نية التسامح والعيش المشترك بين الجماعات المتواجدة في المنطقة منذ قرون. بعدها أكد الأستاذ الجامعي البولندي أن قسما كبيرا من هذا المجلد خصص للحديث عن الكنيسة الكاثوليكية في بولندا، خصوصا وأن البابا فويتيوا كان بولنديا وكان على تمام المعرفة بهذا البلد الذي هو وطنه الأم. ولم يخفي يوحنا بولس الثاني قلقه حيال التطور الذي كان يشهده المجتمع البولندي، وحاول أن يقدم لهذا المجتمع وجهة ومسارا محددا. أما على صعيد العلاقات المسكونية فلفت ميكروت إلى أن الوضع يختلف بين بلد وآخر، فثمة تعاون مسكوني سابق في بلغاريا وصربيا، لكن الوضع يختلف في البوسنة والهرسك نظرا للعلاقات المعقدة بين الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس والبوسنة المسلمين، مع أن فويتيوا حاول جاهدا أن يعزز روح التعايش السلمي والتسامح بين مختلف الجماعات والأديان.
في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2013 ضرب الفلبين أعصار قوي أودى بحياة أكثر من 6,000 شخص وسبب أضرارا مادية جسيمة، وكانت المدينة الفلبينية الأكثر تضررا مدينة تاكلوبان، حيث أدى الإعصار هيان إلى مقتل 4,000 شخص. وفي ذكرى مرور 7 سنوات على هذا الحدث المأساوي، وفيما تواجه الفلبين تابعات إعصارين قويين ضربا البلاد مطلع تشرين الثاني نوفمبر الجاري وتسببا في مقتل 60 شخصا ونزوح 1,000,000 آخرين، وجه الساقفة البلاد الكاثوليك رسالة رعوية بعنوان يهدئ العاصفة فتسكن، المأخوذ من المزمور 700. وقد جاء في مستهلها 7 سنوات مرت على الإعصار هيان، وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19 التي نمر بها لا يزال مطبوعا في ذاكرتنا الخوف الذي عشناه في 8 تشرين الثاني نوفمبر من العام 2013 وفي الأشهر والسنوات الأليمة اللاحقة. ولكن حث الساقفة الفلبين المؤمنين على أن يتذكروا أيضا محبة الله ورحمته، محبة تم اختبارها بشكل ملموس وكما قالوا في رأفة أشخاص كثيرين قدموا المساعدة والإغاثة. وأشار الساقفة الفلبين في رسالتهم الرعوية إلى تعاليم نستخلصها مما حصل، أولها أن نشكر الرب لأننا خرجنا من ذاك الدمار، ونشكر أيضا جميع الذين قدموا المساعدة والإغاثة، كما ودعا الأساقفة إلى التفكير في تبعات التغيرات المناخية، وقالوا إن كوكبنا وفقراءنا يطلبون اهتمامنا والعمل السليم من أجل إنقاذ بيتنا المشترك وأخوتنا الأشد ضعفا، كما وذكر الساقفة الفلبين بكلمات قداسة البابا فرانسيس من أجل ارتداد إيكولوجي، وسلطوا الضوء من ثم على العدالة البيئية والاجتماعية. وفي ختام رسالتهم الرعوية بعنوان يهدئ العاصفة فتسكن، المأخوذ من المزمور 700، دعا الساقفة الفلبين المؤمنين إلى أن يتعلموا من الماضي لكي يواجهوا الحاضر برجاء وحماس للقيام بأعمال محبة إزاء المتألمين والمعوزين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وخلال زيارته الرسولية إلى الفلبين في كانون 2 يناير من العام 2015 قد زار مدينة تاكلوبان، حيث ترأس القداس الإلهي بمشاركة الناجين من الإعصار هيان الذي ضرب البلاد في 28 نوفمبر من العام 2013، وقال في عظة أعدها للمناسبة: جئت لأكون معكم في هذه المدينة التي اجتاحها الإعصار، أحمل لكم محبة أب وصلوات الكنيسة بأسرها. هذا ويشار أيضا إلى أن قداسة البابا فرانسيس وفي كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد 15 نوفمبر الجاري، قد عبر عن قربه من سكان الفلبين الذين يعانون، وكما قال، بسبب الدمار والفيضانات الناجمة عن إعصار قوي ضرب البلاد مطلع الشهر الجاري. وأضاف الأب الأقدس: أعبر عن تضامني مع العائلات الأشد فقرا التي تعرضت لهذه الكوارث، وعن دعمي لجميع الذين يبذلون قصارى جهدهم لتقديم المساعدة.
أعرب سقيفة غرب أفريقيا أي السنغال وموريتانيا والرأس الأخضر وغينيا بيساو عن قلقهم أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المأساوية. جاء هذا في بيان صدر في ختام الجمعية العامة السنوية لأساقفة غرب أفريقيا، حيث دقوا ناقوس الخطر فيما يتعلق بالشباب ووجهوا إلى حكومات الدول الأربع نداء من أجل توفير حلول ملموسة. وأكد البيان المخاوف أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب، وأعرب الأساقفة عن التضامن مع العائلات التي فقدت أبنائها بسبب هذه الظاهرة المأساوية. وذكر البيان هنا ب 140 شخصا غرقوا خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي أمام ساحل السنغال، وأيضا ب 295 مهاجرا من السنغال تم إنقاذهم خلال محاولتهم بلوغ جزر الكناري. وتبع البيان أنه بينما تعلن حكومة دكار عن تعزيز مراقبة الشواطئ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، يشير الأساقفة إلى غياب الدعم الملائم لشباب أفريقيا، كما يؤكدون أن أوضاع الكثير من الأشخاص لا تزال سيئة رغم الجهود القليلة المبذولة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وفي ختام البيان الصادر عن الجمعية العامة لمجالس أساقفة غرب أفريقيا أي السنغال وموريتانيا والرأس الأخضر وغينيا بيساو، وجه الأساقفة نداء إلى الحكومات لتقديم مبادرات توفر حلولا ملائمة لمشاكل الشباب، كما ويدعو أساقفة غرب أفريقيا المؤسسات الحكومية إلى مواجهة قضية الأمن الوطني، حيث تحدث البيان عن تزايد متواصل لأشكال العنف المختلفة والتي تنطلق في بعض الحالات من إيديولوجيات تشجع الإقصاء والتعصب على أساس الدين والأصل والثقافة والعرق والانتماء السياسي. أما إلى المواطنين فوجه الأساقفة نداء كي يكونوا أكثر انفتاحا وتسامحا واستعدادا للحوار، ومن أجل تعزيز العدالة والمساواة والسلام والتلاحم الاجتماعي. هذا وتجر الإشارة إلى أن الجمعيات العامة لمجالس أساقفة غرب أفريقيا قد تمحورت حول التحديات الناتجة عن وباء كوفيد-19، حيث تم في البلدان الأربعة تسجيل حوالي 36,000 حالة إصابة، بينما تزيد أعداد الضحايا عن 600. ويدعو الأساقفة المواطنين إلى الحذر واحترام الإجراءات اللازمة لتفادي العدوى والتي حددتها السلطات. وبينما يشكر أساقفة غرب أفريقيا الله على ثبات الإيمان لدى الكثيرين في هذه المرحلة الصعبة، يطالبون حكومات الدول الأربع بعمل كل ما يمكن لحماية صحة المواطنين وحياتهم. جدد أساقفة الولايات المتحدة رفضهم لعقوبة الإعدام، وطلبوا مجددا بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والمرتقب قريبا. وتحدث باسم المجلس عن هذه القضية رئيس لجنة العدالة الداخلية والتنمية البشرية في مجلس الأساقفة المتران بول كوكلي، رئيس أساقفة أوكلاهوما سيتي ورئيس لجنة النشاط من أجل الحياة في المجلس المتران جوزيف ناومان، رئيس أساقفة كينساس سيتي. وفي بيان مشترك نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، دعا رئيسا اللجنتين المسؤولين إلى التصرف كشهود لكرامة كل شخص بشري، وذلك أمام تنفيذ مرتقب لعدد من أحكام الإعدام. وطلب البيان بعدم تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنه في حال التطبيق المرتقب للأحكام فسترتفع أعداد من يتم إعدامهم على الصعيد الفيدرالي خلال العام 2020 ليصبحوا 10 أشخاص، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي الأخير المسجل سنة 1938، أي 4 أشخاص. وأكد البيان المشترك على أن عقوبة الإعدام ليست ضرورية من أجل حماية المجتمع، وشدد رئيسا اللجنتين على أن عدم تطبيق الحكم بالإعدام حتى على من ارتكب جرائم فظيعة لا يعني موقفا متهاونا مع الإجرام، بل بالأحرى تصرفا قويا إزاء كرامة الحياة. وواصل المطرانان بول كوكلي وجوزيف ناومان موجهين نداء إلى كل من الرئيس دونالد ترامب والنائب العام من أجل إيقاف تنفيذ الأحكام المرتقب كشهادة لكرامة كل حياة بشرية. هذا وتجر الإشارة إلى حديث البابا فرانسيس في الرسالة العامة الأخيرة فراتيلي توتي عن رفض عقوبة الإعدام، حيث كتب قداسته: لنتذكر أن القاتل لا يزال يملك كرامته الشخصية، والله نفسه في ذلك كفيل. ويظهر الرفض القاطع لعقوبة الإعدام مدى إمكانية الاعتراف بالكرامة غير القابلة للتصرف لكل إنسان، والاعتراف بأن له مكانه في هذا العالم، لأنه إذا لم ينكر هذا لأسوأ المجرمين فلن ينكر لأي شخص.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.